ما لا يشاءهم جهلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. أيها المشاهدون المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في درس من دروس فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكما أرحب بالمشاهد المشاهدات، أرحب أيضا بالطلاب الحاضرين معنا في هذا القاعة، فأهلا وسهلا بكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. كما سمعتم في درس من دروس فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تلك المهمة العظيمة، مهمة الرسل، تلك المهمة التي بعث الله سبحانه وتعالى بها أنبياءه إلى الخلق ليخرجوهم من الظلمات إلى النور، ليدلوهم إلى طريق عبادة الله وحده لا شريك له. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الداعين إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الهادين المهتدين، ممن يعمل الخير ويدل عليه. فتعالوا بنا اليوم نقف مع موضوع من مواضيع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الذاتية الدعوية الفاعلة. أولا نريد أن نعرف ماذا نقصد بهذا العنوان التي هي الدعوية، لأننا نريد أن نتحدث عن هذا العنوان، فلا بد أولا من إلقاء الضوء على هذا العنوان لنعرف ما هو الفلك الذي ندور به، وما هو الإطار الذي نتحدث حوله. فماذا ترى، فماذا تفهمون من الذاتية الدعوية الفاعلة؟ هل تريدوني بشيء؟ تفضل أخ نايف.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم محمد بن عبد الله الصادق الأمين. بالنسبة للمعناها والذاتية الدعوية الفعالة، هي انطلاق الفرد أو المؤمن أو المسلم إلى الدعوة في سبيل الله سبحانه وتعالى، نعم، بجهد ذاتي لا يلقي عليه أحد ولا يلقي، نعم، عليه أحد، نعم، وإنما هو طلب لمثوبة الله سبحانه وتعالى والدخول الجنة، نعم، ومأواه هو الله سبحانه وتعالى فأولا وآخرا.
ممتاز، بارك الله فيك. هل هناك من إضافة؟ في إضافة ولا هذا الكلام؟ طيب، إذن ذاتية يعني من الذات، بمعنى الانطلاق الذاتي الدافع الشخصي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ليس إيجابا من أحد وليس أمرا من أحد سوى أمر الشرع. أمر الشرع هذا أمر ثاني، لكن يعني ليس إلزاما من أحد من البشر، ولا إيجابا من أحد من البشر، ولا تكليفا من أحد من البشر، إنما ينطلق الداعية إلى الله سبحانه وتعالى من تلقاء نفسه، ابتغاء ما عند الله، تطبيقا لشرع الله، رغبة فيما عند الله، اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أيها الأحباب أن هذا الأمر، أن تلك الانطلاقة وذلك الدافع الذاتي من الشخص، له ثمرة عظيمة وله فائدة كبرى على الشخص نفسه وعلى المجتمع الذي يدعو فيه. إذن علمنا من البداية ما هي الذاتية الدعوية الفاعلة، ذاتية انطلاقة في الدعوة، وهنا الفاعلة يعني هذه كلمة تفيد أنها انطلاقة مؤثرة، انطلاقة فاعلة، انطلاقة مثمرة، مثمرة في حق الداعي وفي حق المدعو. إذن هذه يعني هذا الموضوع وهذا العنوان يحتمل عدة نقاط وعدة موضوعات فرعية. دعونا في البداية نأخذها بشكل إجمالي واحدة تلو الأخرى، ثم نقف عند كل منها وقفة موجزة. طيب، إذن هناك دوافع ذاتية دعوية، لها دوافع لا أريد أن أتحدث عنها الآن، ولكن دعونا بالإجمال نأخذ العناوين الرئيسة ثم نعود نتحدث عن كل واحدة منها بالتفصيل. إذن الذاتية الدعوية أيضا فيه وقفات هامة نريد أن ننتبه لها ونريد أن نتعرف عليها لمعرفة بعض الجوانب التي تتعلق بهذا الأمر. هناك أيضا منطلقات للدعوة أو الذاتية الدعوية الفاعلة، وهناك أيضا مظاهر، وهناك أيضا ميادين، وهناك أيضا عناصر التأثير في الآخرين، وهناك أيضا وسائل لاكتساب الذاتية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو نقول الذاتية الدعوية الفاعلة. وهناك بعض النماذج التي نريد أن نقف عندها، وهناك النتائج قد تكون هي الأخيرة في هذه في هذا الدرس. طيب، إذن دعونا أيها الأحباب نقف عند يعني هذه النقاط يعني واحدة تلو الأخرى. إذن لو جئنا للنقطة الأولى اللي هي دوافع المبادرة الذاتية، إذن قبل ما نأخذ أي نقطة منها، إذا الذاتية الدعوية أو الذاتية في الدعوة إلى الله، هناك في أشياء تدفع الإنسان ليكون فاعلا في الدعوة إلى الله، ليكون منطلقا من ذاته لا يحتاج دفعا من الآخرين. فيا ترى ما تلك الدوافع؟ يا ترى ما تلك الدوافع؟ إذن خلونا مثلا نقول على سبيل المثال التكليف الفردي، إيش معنى؟ يعني لازم يستشعر يعني هذا الأمر. يعني إذا في أحد مثلا ممكن يعطيني يعني تلميح أو إيضاح لهذا الجانب. تفضل قصي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد. بالنسبة للدوافع الفردي للشخص، طبعا في ميادين الحياة لابد أن يكون لكل شخص دافع بأي عمل، وإلا سيجلس في البيت ولا يفعل شيء، وبالتالي لن يكون شخصا نافعا للحياة بشكل عام. أما فيما يتعلق في الدين، فلا شك أن المسلم بحد يعني بالخصوص عندما يكون يعني دافعه للدين بشكل عام، لا هو الذي يحركه التحريك الفردي، بمعنى دافعه لنصرة دين الله، للحصول على مرضات الله سبحانه وتعالى. هذا هو المحفز الفردي أو الذاتي للشخص. طيب، لماذا يكون فردي أو لماذا يكون مجتمع؟ لا شك أنه فردي من ناحية كسب الأجر الشخص، لأن الإنسان وكما تعلم يعني من جميع أنه يعني شخص فردي في حسابه وفي دخول الجنة وفي جميع يعني مجالات الدين، فلا شك أنه بالتالي لا بد أن يرتفع هذا الرصيد لهذا الشخص حتى يعني يكون فعالا في الدنيا وله جزاء في الآخرة. هذا هو المنطلق الفردي للشخص.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا، يعني إيضاح جيد. وأنا يعني أريد أن أعقب على هذا وأوضح بعض الأمر. يعني الدوافع هنا لابد أن يستشعر الإنسان، يستشعر الداعية، يستشعر الإنسان ليكون عنده يعني دافع للدعوة الذاتية، أن هناك شيء في تكليف فردي. مثل ما ذكر زميلكم قصي، يعني فيه يعني في الجانب الشرعي هناك تكاليف معينة، يعني التكاليف يعني في الواجبات الشرعية يعني مثلا خلنا ناخذ على سبيل المثال مثلا الصلاة، أليس كذلك؟ الصلاة واجبة على كل مسلم ومسلمة. طيب، لا بد أن يستشعر الإنسان أنه بذاته بشخصه مكلف بهذا الأمر، أليس كذلك؟ في عموم الآخرين، لكن أداءه لهذا الفرض لا يرتبط بأداء الآخرين، يعني هو بشخصه مخاطب بهذا الأمر. إذا من ناحية الدعوة إلى الله، أليس الدعوة إلى الله هي أمر شرعي؟ أليست هذه الدعوة جاء الأمر بها من الله سبحانه وتعالى لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام ولأمته من بعده؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أمر بأن يدعو الله، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. وكما أيضا في الآية الأخرى، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن هنا لابد أن يستشعر الإنسان المسلم أنه مكلف بشخصه بذاته بفرده. إذن استشعاره بهذا الأمر يعني إحساسه بالمسؤولية يدفعه إلى القيام بهذا العمل، يدفعه إلى القيام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لا ينظر إلى الآخرين، إن قصروا قصر وإن أحسنوا أحسن، لا، ينظر إلى المسؤولية التي ألقيت عليه، ينظر إلى الحكم الشرعي المترتب على ذلك، ينظر إلى ما يعني يتوجب عليه في هذا الأمر هو بشخصه وبذاته. نعم، قيام الآخرين به أمر مطلوب وأمر فيه عانة للجميع في تعاون بينهم، لكن لا يرتبط بأنهم إذا قاموا الجميع قمت، وإذا ما قاموا لم أقم، إذا قصروا قصرت، أما إذا نشطوا نشطت. لا، استشعار الأمر بأنه تكليف فردي يعني يؤدي بالإنسان إلى الانطلاق بهذا الأمر، يدفعه إلى القيام بهذه المهمة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، ننظر أيضا إلى نقطة ثانية في المسألة، ومن الدوافع الحساب الفردي والتكليف الارتباط بالحساب، لأن في تكليف ويترتب على التكليف إيش؟ يترتب على التكليف حساب، ترتب على حساب، وسيأتي بعض النقاط الأخرى التي أيضا ترتبط على هذا. إذن استشعار الإنسان لهذا الأمر وتفكيره به واستيعابه له يدفعه إلى القيام به. إذن مدام في تكليف، إذن في محاسبة، في محاسبة. المحاسبة ستكون متى؟ الحساب سيكون يوم القيامة، يحاسب الإنسان على عمله، ومن ضمن هذه يعني هذا التكليف، يعني من قام به ومن لم يقم به، وهل أتم أو قصر، هل دعا أو ما دعا، هل تكاسل أو نشط، يعني أمور كثيرة. إذن هذا من الدوافع. كذلك يتعلق فيه أمر آخر، الثواب الفردي. إذن في مسألة في الأول استشعار إيش؟ استشعار التكليف، يستشعر أيضا إن تكليف ترتب عليه إيش؟ ترتب عليه حساب. الحساب يترتب عليه ماذا؟ ترتب عليه ثواب، أو المسألة الثانية لها عقاب. طيب، ممكن أحد يتكرم يلقي لنا الضوء على هذه في إطار الدعوة الذاتية أو الدعوة الذاتية، تفضل.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
وبعد، حقيقة أن دوافع المبادرة الذاتية، فأن الشخص إذا علم أنه يعني يقوم بأعمال الدعوة فلا بد أن يستشعر أنه يحاسب أمام الله سبحانه وتعالى. فانطلاقا من هذا المحاسبة، فإن الإنسان يحاول يقدم لنفسه، فإن الإنسان إذا علم أنه سيحاسب والحساب لا بد من الجزاء.
نعم.
والجزاء فكلنا يتمنى أن يكون جزاؤه بخير وأن ينجح من النار ويدخل الجنة. فإذا علم هذا المهمة فكانت له دوافع حتى يقوم بأعمال الدعوية إلى الله سبحانه وتعالى. فقد ورد نصوص التي يعني تشجعنا وتخبر حتى نكون مستعدين لهذا اليوم الحساب. فمثالا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من هذه المحاسبة في قوله صلى الله عليه وسلم لن يزال قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن أربع.
نعم.
فهذه من ضمن المحاسبة.
نعم.
فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه أربع أمور.
اللهم.
أولا عن علمه فيما عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه.
نعم.
فحقيقة الإنسان عندما يستشعر ويعرف هذا الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم فيرى أن عليه مسؤولية كبيرة جدا.
نعم.
فانطلاقا من هذا يجتهد حتى يستطيع أن يجيب أو يستطيع أن يجيب هذا السؤال المهجة من قبل الله سبحانه وتعالى. فلذلك فمن كان يرجو من الله سبحانه وتعالى الثواب ويخاف عقابه فإنه يجتهد في تقديم خير نفسه حتى يكون يوم القيامة يحاسب حسابا يسيرا.
بارك الله فيك، كلام جميل. يعني في هذه المسألة إلى الثواب الفردي، استشعار الإنسان بالثواب المترتب على العمل الدعوي يدفعه إلى العمل ولا لا يدفعه، يعني ينطلق بذاته. خذوا على سبيل المثال، لو وعد الإنسان وعد في هذه الدنيا من ملك من الملوك، قيل له والله شوف إذا عملت كذا سأعطيك كذا مليار، لا نبالغ بالمليار، خلي مثلا يقول إذا عملت كذا خلينا نعطيك مليون ريال مثلا، مليون ريال. طيب يعني هذا الوعد ما تأثيره على الشخص؟ أليس دافعا؟ دافع، ويجعله ينطلق بجد وباهتمام وبحرص لتحقيق العمل من أجل الحصول على ذلك الموعود به، من أجل الحصول على الجائزة. هذا والوعد من بشر، وما يعد به البشر شيء محدود، ويعني قد ينفذ البشر وقد لا ينفذ. يمكن هذا الملك الواعد قد يكون صادق وعازم على التنفيذ لكن يموت قبل أن ينفذ، صح ولا لا؟ قد يتغير رأيه، وقد يموت ذلك الموعود قبل أن يحصل على جائزة. يعني هذه كلها يعني عوائق ويعني أمور يعني توافق ذلك، لكن ومع هذا يصبح ذلك الوعد الدنيوي دافعا قويا لإنجاز العمل. فما بالك إذا كان الوعد من رب العالمين سواء في محكم كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. مثلا يعني خذ يعني على سبيل المثال، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لما يقول الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا، يعني شخص أو أمر يثني عليه الله سبحانه وتعالى، أليس هذا الأمر يثني عليه مستحق للجائزة والثواب من الله سبحانه وتعالى؟ ولو أن في هذه الآية لم يحدد نوع الثواب ما هو، لكن فيه ثناء عليه. إذن خذ على سبيل المثال قوله عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فيه وصف له. ولكن أيضا خذ أحاديث أخرى، يعني كما بيقول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب، يعني يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك إيش؟ حمر النعم، يعني حمر النعم اللي هي الإبل ذوات الألوان المحمودة اللي يحبونها الناس في الدنيا، يعني هداية رجل، هذه الدعوة لما يهدي رجل واحد يكون لك يعني من الأجر ومن الثواب ومن الجزاء يوم القيامة أفضل من كذا، أفضل من كذا المقدار الأفضلي هذا الله أعلم به. ومثل ما ذكر زميلكم الأخ محمد يعني أشياء كثيرة فيترتب على هذا، إذن هذا يعد دافعا قويا. فمن الأشياء المهمة أن يستشعر الداعية إلى الله الثواب المترتب على الدعوة، ما رتبه الله عليها من الفضل وما وعد به رسوله عليه الصلاة والسلام بذلك، من أجل أن تنطلق نفسه، من أجل أن يتقدم إلى الأمام، من أجل أن ينشط ويقوى في دعوته. كان يكفر لأن تقوى شيء. تفضل يا عيف.
من خلال النقطتين الحساب الفردي والثواب الفردي أيضا نستشعر من هذا عظمة الله سبحانه وتعالى في دقة الحساب والثواب.
نعم.
فردا فردا يوم القيامة ودقة الحساب يعني وما عظمة الحساب ذلك اليوم. فلو نرى أنه الثواب من خلال الثواب الفردي، ضرب الله أمثالا من ذلك فقال الله سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة، يعني وكأنه مثل أمة بثوابها أو بعمله الذي قام به.
الله أكبر.
نعم.
الله.
فالواحد منا يطمع أو يتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون مجاله في الدعوة مثمر، خاصة هذه الأيام وفي هذا الزمن، لأنه في هذا الزمن يكون أجرك أفضل من أجر اللي كان من قبل، بعد من سواء كان من الصحابة أو من التابعين.
الله.
لأن نحن في زمن زادت فيه الفتن.
الله.
فما بال الإنسان يعني إذا كان مصيره ويعرف مصيره، يعني إذا كان عمله للدنيا فهو معروف للدنيا، وإذا كان عمله للآخرة ورجم الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من أهل العمل الآخرة سبحانه وإن شاء الله نتوفق في ذلك، فالعمل يكون مثمر وهي أحفظ ثمرة.
نعم. بارك الله فيك. إذن خلونا نأخذ دافع جديد، العقاب الفردي. مثل ما أن الإنسان إذا استشعر الثواب يكون ذلك دافعا له، فإنه إذا استشعر العقاب المترتب على ذلك يكون إيش؟ دافعا له للنجاة من ذلك العقاب، للنجاة من ذلك العقاب. خلوني أعطيكم يعني بعض الأمثلة والنماذج، كما يعني في حديث والله لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو إيش يعني إذا ما أمرتم ونهيتم أو لوشكن الله أن يمسكم بعذاب منه أو بعقاب منه، يعني لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر وإلا سيأتيكم إيش عقاب وعذاب من الله. وفي أيضا رواية أخرى أو لتدعنه فلا يستجاب لكم. إذن خذ بعد يعني ما هو أعظم من ذلك وأشد خطرا، كما في قول الله سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إيش ذلك بما عصوا وكانوا إيش. طيب والنهاية يعني وش السبب؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني النهي عن المنكر دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الأمر بالمعروف دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن لما تركوا الأمر بالمعروف وتركوا النهي عن المنكر وش اللي حصل؟ حقت عليهم إيش اللعنة من الله سبحانه وتعالى. إذن كما أن استشعار الثواب الفردي يدفع إلى القيام بالدعوة إلى الله يعني بشكل ذاتي انطلاق شخصي، فإنه أيضا استشعار العقاب والخوف منه أيضا يدفع إلى ذلك. إذن هذه الدوافع. خلونا نشوف بعض الوقفات المفيدة في هذه المسألة في الدعوة الذاتية. عندنا الوقفة الأولى، لا بد من تنظيم العمل الدعوي. واحد تفضل بس يلقي الضوء يعني على هذه ولو بشكل مختصر. تفضل قصي.
طيب
طبعا لابد وأن وإن كنا تكلمنا سابقا عن الفردية، لكن لا يعني أن الإنسان ينطلق من نفسه أو يعمل فردا في المجتمع. إصلاح المجتمع يتطلب جهد مجموعة، لأن يعني عمل الفرد يحتاج إلى إعانة ومساعدة ويحتاج إلى توجيه، وإن كان هو داعي لكن لابد وأنه ربما يخطئ أو تكون له زلات. إذن وهذا طبعا وهذا ما جعل الغرب يتقدم، الشغل التنظيمي الجماعي، لأن التنظيمي والجماعي هو الذي يقدم، هو الذي يؤدي، وكذلك إذا كان يعني والأفضل إذا كان بتخطيط. ولهذا تجد أحيانا الآن بعض الدعاة فرديين، لكن تجد أنه من السهل الإيقاع بهم، ولهذا تجد الآن في كثرة الفيديوهات في الإنترنت كيف أنه يعني يمسكون الزلات على هذا الداعي، وبالتالي يعني خسر جمهوره وخسر أيضا يعني نفسه أو ثقته بنفسه. لذلك لا بد أن يكون الانطلاق من في العمل الخير، وفي أي عمل لا بد أن يكون من مجال يعني تنظيمي وكذلك يعني دعوي مجموعي.
ممتاز جدا. زميلكم قصي أشار إلى نقطة غاية في الأهمية. دائما العمل طبعا سواء العمل الجماعي أو العمل الفردي يعني لا يكون ناجحا إلا إذا كان منظما، وفي الغالب التنظيم كثيرا ما تنصرف الأذهان ويفكر فيه الناس إذا كان عملا جماعيا، يتحدثون عن مسألة إيش؟ مسألة التنظيم، تنظيم العمل. ولكن من جانب آخر يغفل عن مسألة التنظيم إذا كان العمل فردي. إحنا نتكلم عن إيش؟ نتكلم عن دعوة ذاتية، يعني مثل ما تقول كان دعوة فردية، يعني منطلقة من ذات الشخص من نفسه وكأنه يعمل لوحده. إذن هنا جاء التنبيه، يقول حتى ولو كان العمل بذاته منطلقا من ذات الشخص ومنطلقا منه بصورة شخصية وبصورة فردية، فإنه لا بد ألا يغفل عن إيش؟ عن التنظيم. لأن البعض كما ذكر زميلكم يعني الذين يجتهدون في الدعوة كثير، يعني في العصر، خلونا نتكلم عن العصر الحاضر، يعني سواء دعوة مباشرة بكلمات ومحاضرات بأمر معروف نهي منكر، أو سواء عن طريق الإنترنت، مشاركة في منتديات، عن طريق الفيسبوك، عن طريق التويتر، عن طريق أو عن طريق أي وسيلة من الوسائل، تجد البعض منهم عمله غير منظم، وتجده يتخبط، وتجده يسير على غير تنظيم. وأشار نقطة، يعني مثل هذا العمل يسهل يعني اقتناصه ويسهل الإيقاع به، فلذا نقول وإن كان العمل منطلقا بشكل فردي وبشكل شخصي، فإنه ينبغي ألا ننسى ألا نغفل عن مسألة تنظيم العمل الدعوي. إذن حتى الإنسان بذاته إذا كان العمل منطلقا من نفسه ومن ذاته أن يكون منظما، يكون منظما في اختيار موضوعاته، منظما في اختيار أساليبه، منظما في اختيار مدعويه، من المناسب أن يدعو هؤلاء ولا يدعو هؤلاء، منظما في اختيار أوقات دعوته، منظما في اختيار أماكن دعوته. إذن هذه أمور كثيرة كلها تحتاج من الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون منظما فيها ويعني يسير فيها بشكل يعني منظم، بحيث يندرج تحت قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والحكمة هنا معناها واسع، وهي وضع الشيء في موضعه. كانك تريد أن تقول شيء قصي؟
نعم. تفضل. ذكرني حديثك بحادثة، كان شخص يحدثني عن دعاة يذهبون إلى أفريقيا يدعون، فيبدو أنه هناك منطقة في أفريقيا يعني ممكن تدعوه بأي طريقة، إلا أنك لا تذكر كلمة بدعة،
كلمة بدعة إذا قلت له سنيضع أصبعه في أذاني ولا يسمع. لذلك يعني كان التنظيم مهم، تنظيم ودراسة هذا المجتمع قبل الدعوة مهم جدا. فكان يعني لو كان الداعية في ذاك الوقت استخدم كلمة بدعة لكان يعني خسر المستمعين، لكن الحمد لله يعني تصرف بطريقة، وهذا كله بسبب التنظيم والدراسة المسبقة.
ممتاز ممتاز. إذا نستطيع أن نقول أن الآن التنظيم أمر مهم، أمر مهم. لذلك الداعية ولو انطلقت الدعوة بشكل شخصي، انطلاق يعني دعوة ذاتية، لأنه لا يعني يجب ألا تخلو من إيش؟ من التنظيم. طيب، إذن الأجر يقع بمجرد الدعوة لابد. يعني هذه نقطة يعني لا تغيب عن أذهاننا. ودي بس واحد يعني بشكل مختصر يلقي لي الضوء على هذه، على هذه. تفضل يا محمد.
طيب، يعني حقيقة الإنسان الذي يقوم بالدعوة فمجرد أنه يعني بدأ هذا العمل فإنه يؤجر، فالأجر سبحانه وتعالى على قدر ما يقوم به. وكل شخص أي عمل من الأعمال الإسلامية فالإنسان يعني يتطلب أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، فإنما يترتب الأجر بالنية كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو كان إنسان في دعوته الذي يقوم التي يقدم للناس أنه يطلب شيئا من أمور الدنيا فإنه حقيقة يكون أجره أقل، ولكن عندما يخلص نيته لله سبحانه وتعالى فإنه يجد أجرا جزيلا. فلذلك على الداعية فأي يجتهد يخلص أمله لله سبحانه وتعالى حتى يكون أجره متوفرا ويكون أجره أكثر. يعني
ممتاز، بارك الله فيك، كلام جميل. إذن الأجر يقع بمجرد الدعوة، بل ما هو مجرد دعوة، في شيء يستق هذا بعد. خلنا نقول احنا بدنا نصحح، نقول مجرد النية مثل ما ذكر زميلكم، علشان يعني نعرف ان العمل الدعوي فيه طبعا عمل ونتيجة، عمل ونتيجة. النتيجة اللي هو استجابة المدعو مثلا، لكن إذا قام إنسان بعمل ما ولم تحصل نتيجة يؤجر ولا ما يؤجر؟ يؤجر، ليس عليك هداهم، إن عليك إلا البلاغ. أنت أديت ما عليك، قمت بالدعوة إلى الله، بلغت الناس، ذكرتهم، أمرتهم بالمعروف، نهيتهم عن المنكر، حصل لك الأجر، صح ولا لا؟ سواء استجابوا أو لم يستجيبوا، لا شك يعني استجابتهم تفرحك وتشرح صدرك وتعطيك نشاط في يعني في العمل الدعوي، وتشجعك على المزيد، وتنتفع أيضا مما يحصل منهم من الخير، هذا كله فيه أجر. لكن إذا لم يكتب الله لهم الهداية ولم يستجيبوا فإن أجرك يعني محفوظ، مثل ما قال زميلكم حتى بمجرد النية. أفرض أن إنسان هم بعمل دعوي، ذهب إلى قوم يدعوهم إلى الله فما وصلهم، ما وصلهم لسبب من الأسباب، أو أنه وصلهم ومنع، منع من إكمال البرنامج. تم البرنامج ولا ما تم؟ ما تم البرنامج، لكن الرجل أجر ولا ما أجر؟
أجر.
من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له إيش؟ حسنة، وإن عملها كتبت له إيش؟ بعشر حسنات. إذن الأجر مكتوب لأن الإنسان نوى، والله سبحانه وتعالى أعطاه على قدر نيته. إذن عندنا العمل الدعوي فيه نية وفيه عمل قائم وفيه نتيجة، فانحصرت الثلاث والحمد لله، فالأجر أجر تام والعمل انتهى وتم تحقق الهدف. إن حصلت الأولى والثانية فالإنسان مأجور على عمله، وإن حصلت حتى الأولى اللي هي مجرد النية لكن لم يتمكن من العمل أيضا يحصل له الأجر، بخلاف من نوى بعدين قطع النية قال لا ما يحتاج، هذا لا، هذا بدل نيته وقطع عمله، فبالتالي يعني لا يؤجر على ذلك لأنه هو بنفسه يعني منع العمل. يستفاد من هذا، هذه الوقفة تفيدنا بأن حتى لا يتعلق قلب الداعية بالنتيجة، والله إن حصل في نتيجة جيدة وإذا استجابوا الناس فأنا بستمر بدعوتي، وإذا لم يستجيب الناس فما في داعي أني أواصل. ما هو صحيح، أنت مأمور بالتبليغ، مأمور بالدعوة، ولكن ليس عليك استجابة الناس. إذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بذلوا جهودا عظيمة وهناك ناس كثر ما استجابوا لهم، هل قصرهم بدعوتهم؟ أو قالوا لا والله خاص بدل ما استجابوا إذن حنا نتوقف؟ لا، قال نوح عليه السلام كم جلس في قومه؟ 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عام، ايش يدلك عليه؟ يدلك على طبعا صبره واستمراره وتنويعه لدعوته، قم ليلا ونهارا يعني بالليل والنهار والسر والجهار، وبينه وبينهم يعني غير الأساليب غير الأوقات، معنى إيش؟ يعني مستمر في الدعوة وينوع. محمد عليه الصلاة والسلام جلس مدة في مكة لما أعمل معه إلا القلة، يذهب إلى الطائف ما أعمل معه أحد إلا يقال شخص واحد اللي هو عداس، وعلى ذلك فقس. وكما في الحديث الذي يأتي النبي وكذا حتى قال النبي ويأتي النبي وليس معه أحد، نبي يأتي وليس معه أحد، يعني بمعنى أنه ما استجاب لأحد. سبحان الله. إذن كلمات الداعية لا تذهب هباء. كان عندك إضافة؟ تفضل نايف.
كان عندي إضافة في الأجل. تفضل. أنه الداعية لا يستعجل أو يستعجل بالنتيجة التي قد تأتي.
نعم.
في مثال الداعية اللي كان في القرن الأفريقي الآن في القرن هذا واللي في الحديث الكويتي لا يستحضرني اسمه الذي أسلم على يده كثير من الناس. في مرة من المرات كان في أفريقيا وراح على منطقة وكان عدد السكان فيها كثير جدا، فدعاهم الإسلام، أعطاهم بعض اللحوم التي كانت تأتي من هنا من الحاج ووزعها، فدعاه الأمير هذا وملك البلاد هذا قال أتوني بهم، ماذا تريدون منا؟ قالوا لا شيء، نحن نعطيكم اللحوم ونذهب. المرة الثانية جاء في الموسم الآخر وفعل نفس العملية، فقال ماذا تريدون مني حتى أخدمكم؟ قالوا نريد أرض أو مكان نبني فيه مسجد حتى ندعو الله سبحانه وتعالى فيه، وكان المستنصرين كثير يعني النصارى اللي يدعون الى النصرانيه، فلم يدخل في الدين في الاسلام الا بضع قليل منهم، فما استعجله او انه يأس من هذه البلاد، وكان 75,000 فرد في هذه المنطقه. فلما بنى المسجد وحفر بئر للماء جاءوا النصارى ودفنوا وخربوا المسجد يعني هدموه، فزعل ملك البلاد هذه وقال والله لا اسلم حتى ارى ماذا يفعلون هؤلاء، وأسلم. ثم الله سبحانه وتعالى أراد البلاد هذه أن يكونوا في الإسلام، دخلوا كلهم الإسلام بعد أميرهم.
سبحان الله.
فلم يستعجل على نتيجته يعني.
صحيح.
ثلاث سنوات وفي منطقة واحدة.
شيء مهم.
نعم.
جزاك الله خير. وهذه برضو لها علاقة بالنقطة الثانية، كلمات الداعية ما تلها بعد طبعا يعني هي لها علاقة بالأول بس بيأخذها من جانب ثاني، هي من حيث الأجر هو مأجور يعني مثل ما قلت، لكن أيضا لها جانب آخر، إن الكلمات التي يلقيها الداعية ربما أنها لا تثمر في ذات الوقت، ولكنها قد تبقى في أذهان المدعوين إلى زمن ما، ثم يظهر تظهر نتيجتها ولو بعد حين. وهذا يحصل كثير، إن الإنسان يسمع له كلمة يبدأ يفكر فيها، يبدأ يقرأ حولها، ثم بعد ذلك تثمر تلك الكلمة و يعني تظهر أو ينتج عنها ثمرة من تلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تفضل نايف.
في هذه النقطة أذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يتكلم عن خالد بن الوليد ويقول خالد سيف الله المسلول وهو لم يسلم. وكذلك اللهم أهدي أو الإسلام بأحد العمرين، فوصلت الكلام عن من خلال الوليد بن الوليد إلى خالد، وقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن محمد يقول أنت سيف الله المسلول، فتدرجت الكلمة في ذهن خالد حتى أنه يقول لماذا يمدحني بهذا الكلام ولماذا، وهو لازال كان على الشرك. ثم جاءت المواقف حتى أسلم، وكذلك عمر بن الخطاب.
سبحان الله. نعم. شيء جميل. خلينا نواصل إلى اللي بعدها. الدعوة واجبة على كل مسلم أيضا، هذا أمر لابد. يعني بعض الناس يحس أنه أن ما مكلف بالدعوة، ما مطلوب منه أن يكون داعي إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يعود إلى أحيانا الفهم، فهم الدعوة إلى الله. لا يعني الدعوة إلى الله أن الإنسان يكون خطيب، أن يكون محاضر، أن يكون قدرة، أن عنده قدرة على إلقاء الدروس وعلى شرح المتون. لا، ما هو شرط. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في أمور يسيرة، وانت ماشي إلى الصلاة في المسجد تجد لك ناس غير يعني غير مبالين أو غير مهتمين بالصلاة، تقول لهم الله يا أخوان صدق الصلاة واجبة عليكم، أنتم مسلمين، أنتم كذا، هذا دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. شفت لك منكر، لا يا أخواني ما يجوز هذا، ما ينبغي، هذا حرام، هذا كذا ما ينبغي منكم، هذا دعوة إلى الله. يعني لابد أن يستشعر الإنسان الوجوب. من رأى منكم منكر فتغيير منكر هو من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أمر، فإن لم يستطع فباللسان، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أيضا هداية الناس خسارة للشيطان. ليش هداية الناس خسارة للشيطان؟ لأن الفسقة، المجرمون، الكفار، العصاة، هم حزب من؟ حزب الشيطان. أما المهتدون الطائعون المستقيمون حزب من؟ حزب الله، حزب الرحمن سبحانه وتعالى. فبالتالي أن تنتشلهم من حزب الشيطان إلى حزب الرحمن، فهي خسارة للشيطان، لأن يقل أعوانه ويقل العصاة والمجرمون ويزداد أهل الهدى والصلاح والتقى. فإذا استشعر الإنسان الداعي هذا الأمر أحس أنه يعني يكثر سواد المهتدين والصالحين والمصلحين والمتقين، وهذا فيه خير كبير. نشر الدين يحتاج إلى جهد بشري، يعني لا يعتمد الإنسان. صحيح الهداية بيد الله، نعم، لكن هذه الهداية تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى جهود دعوية، سواء كانت جهود فردية أو جهود جماعية، سواء كانت جهود خيرية أو جهود حكومية، وهكذا. إذن تحتاج إلى بذل الجهود. فإذا استشعر الإنسان الداعية هذا الأمر، قال يعني يقول لنفسه دعني أكون يعني أبذل في هذا الأمر ويكون لي نصيب من هذه الجهود، يعني أشارك في في في, في هذا الأمر وأكون جزءا من تلك الجهود. لأن من يقول الهداية بيد الله ولا يدعو، لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، يقول صح الهداية بيد الله، لكن الهداية تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى جهد بشري. وإلا الله سبحانه وتعالى كان هدى الناس بدون الأنبياء وبدون الرسل، لأن الأقوام أرسل الله سبحانه وتعالى لهم بشرا، ولا ما أرسل؟ أرسل لهم بشرا. البشر هؤلاء من أجل ماذا؟ من أجل أن يخرجوهم من الظلمات إلى النور، من أجل يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. طيب أيضا شوف منطلقات الذاتية الدعوية. إذا منطلقات الذاتية الدعوية، هناك عدد من المنطلقات وأخذناها بشكل موجز، هي تقريبا يعني هي منطلقات فقط لا غير. العمل الفردي العام، وهناك التعاون مع صحبة الخير، يعني في عمل فردي يعني بشكل مستقل، وهناك عمل ممكن ينطلق من ذات الشخص لكن يحتاج أن يتعاون فيه مع غيره من الآخرين. طيب لو عطيتونا بعض النماذج مثلا على أي واحد من هذين المنطلقين، يأخذ مثلا نموذج من هذا ونموذج من هذا من هذه الأعمال، كان أو محمد، تفضل محمد.
التعاون منطلقات الذاتية الدعوية، نعم. إذا مثلا شخص يكون هناك في تعاون مع صحبة الخير، فيكون الدعوة يكون مثمر، فلأن الإنسان كلما كان يعني في جماعة
إذا قام الجماعة وجماعة الآخر يقومون بعمل آخر، فلذلك التعاون في عمل الدعوي عمل خيري من الأمور مهمة جدا. فهذا ما جعل الغرب أو يعني بعض المنظمات التنسيرية جعلهم يعني تطوروا، فاستطاعوا يحققوا يعني أشياء كثيرة جدا. فلذلك التعاون، فلا يكون الإنسان يقوم عمل الدعوة، ممكن شخص يقوم فردية، ولكن كلما كان التعاون من الجهة الحكومية أو جهة عمل خيري فيكون الدعوة شد يعني نفعا. لذلك فيكون هناك تعاون بين يعني الدعم الحكومي أو التعاون الجهة الخيرية.
نعم، إذا في إضافة يعني حول أي واحدة من هذه المنطلقات، تفضل قصي.
حقيقة أنه لو تتبعنا سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة، كان الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الأمر وحده يعني، ثم أسلم أبو بكر الصديق، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام وجه أبو بكر الصديق وكذلك الصحابة الباقين إلى الدعوة إلى الله، فاستعان بهم. فهذه من باب يعني اختيار الصحبة أو التعاون، ولذلك أبو بكر الصديق كان له الفضل في إسلام 6 من 10 المبشرين بالجنة.
الله أكبر.
وهذا كله نعم. بسبب المساعدة، وكذلك هؤلاء 6 أسلموا على يدهم معظم الصحابة ربما.
صحيح. إذن نعود يعني بس للتأكيد على هذه المنطلقات، يعني عند المنطلقات يعني قد تكون منطلق يعني فردي عام، يعني يكون هذا العمل منطلق من ذات الشخص، وهذا الشخص بإمكانه لوحده يقوم بهذه المهمة، يقوم بهذا العمل. والجانب الثاني ممكن ينطلق العمل الدعوي من ذاته، لكن يحتاج في تنفيذ هذا العمل في تطبيقه إلى آخرين يساعدونه يعني في هذا العمل، ليكون ذلك العمل مثمرا. وكما أشرت حفظك الله على يعني في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان في بداية الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس وحده، ثم بعد ذلك كان معه صحابته الكرام رضي الله عنهم، تدعى من أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى بقية الصحابة الذين شاركوه بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.